شفت المدير الغريب اللي يحبك لدرجة الجنون، وبعدين لما تبدأ تخلص لشغلك وتبدع طبيعي انك ساعتها هتغلط، يقوم رفضك خالص من الشغل. في مرة حصل معايا موقف اعتقد انه ممكن يكون حصل معاك كمان. كان عندنا مدير غريب في الشغل، شخص يحبك جدا بدون اي اسباب، يأتمنك على مسؤوليات كبيرة جدا وخطيرة جدا، فتحس طبعا بالفخر نتيجة الثقة دي، وتبدأ تشتغل وتبذل أقصى ما في وسعك عشان تثبت له أن ثقته كانت في محلها، وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك اللي شايفين تعبك يبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، الكلام الكويس يوصل للمدير، تبدأ هنا المشكلة. فجأة يتقلب عليك المدير 180 درجة، يبقى متضايق ومتنشن وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها انك هتحبط وهتتراجع وهتخاف وتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي يخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل نهائيا. ده فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد حب يبني قصر ما فيش ليه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر بحيث يكون معجزة معمارية. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة، حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بناء القصر، وجا بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر من فوق وأمر عساكر القصر إنهم يرموه من فوق السطح علشان يموتوا، والسبب إيه؟ إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أحسن منه. دي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لنا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية اللي ستها سارة طلبت من جوزها إبراهيم إنه يتجوزها عشان تجيب له ولد. واضح ساعتها ان ساره كانت راضيه على هاجر، وواضح كمان ان هاجر كانت حلوه وكانت جميله وكانت صغيره في السن. ولما ابونا ابراهيم نفذ طلب مراته واتجوز الجاريه بتاعته عشان ربنا يديله اولاد، فجاه حملت هاجر. ولما ده حصل كان ساره فجاه فاقت على واقع مر، اذا كان جوزها ممكن يخلف يبقى مشكله السنين اللي فاتت دي كلها عندها هي، والجاريه بتاعتها طلعت احسن منها. الامر ده قلب ساره على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شويه. تهرب هاجر من ضغط مولاتها عليها، وتهرب بابن إبراهيم في بطنها، يمكن عشان تثبت لهم إن مهامة بقتش مجرد جارية. وهي هربانة يقابلها ملاك ربنا في الطريق، والكتاب المقدس بيقول وجدها على عين الماء في البرية، وقال لها يا هاجر جارية ساراي من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في الشغل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان الشغل ده، المكان اللي بيحملك ذكريات حلوة بس بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك علشان تثبت لهم انك تستاهل التقدير والاحترام. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب ارجعي الى مولاتك، اخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. قبل ما سيبك أقولك على حاجة مهمة، في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي، نسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ معايا إن مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه بوضوح إن الهدف من روحها المرة الأولانية مش إنك لازم تفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنك في مرحلة معينة لازم تتعلم في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك، وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع بجد حتى من خلال شخص قاسي أو عنيد، ساعتها يقول لك سيب الشغل وهيباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح فيه. وبكده نطلع من كلامنا بثلاث حاجات مهمة في الآخر. الخضوع عند ربنا أهم من النجاح، لأنه هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن تضيعه. حاجة تانية، الخضوع للأشخاص الصعبين هو معيار الخضوع الحقيقي، عشان ده اللي بيثبت انك بتخضع بجد، وده اللي قاله الرسول بطرس، كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا، لان هذا فضل عند الله. واخيرا البركة اللي تيجي بعد ما تتعلم الخضوع هتبقى اعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر ان البركة قبل الخضوع هي مجرد عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضعها.